بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح الثاني. وكان رجل في اورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية اسرائيل، والروح القدس كان عليه. وكان قد اوحي اليه بالروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يرى مسيح الرب. فاتى بالروح الى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع ابواه ليصنعوا له حسب عادة الناموس، اخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الان فطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور اعلان للامم ومجدا لشعبك اسرائيل. وكان يوسف وامه يتعجبان مما قيل فيه، وباركهما سمعان وقال لمريم امه: ان هذا قد ودع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل ولعلامه تقاوم، وانت ايضا يجوز في نفسك سيف لتعلن افكار من قلوب كثيره، والمجد لله دائما ابديا امين. كل سنة طيبين يا احبائي. النهاردة الكنيسة بتحتفل بعيد اصعاد جسد السيدة العذراء للسماء. وفي الحقيقة العذراء مريم ليها مكانة شعبية كبيرة قوي في الكنيسة. العذراء مريم محبوبة من الكل، وبالاكثر بالنسبه لنا احنا يا مصريين. كل بيت تقريبا ابكي في مصر لازم تجد فيه صوره للعذراء مريم. اول اسم يتعلمه الطفل في الكنيسه، اول كلمه تطلع من بقه: ماما العذراء. بقول العذراء ليها مكانه خاصه، وبالاكثر عندنا كاقباط. يمكن السبب انه العذراء عاشت ما بيننا وتعاملت مع اجدادنا. يعني كل واحد فينا في عيلته شخص او اكثر اتعامل مع العذراء مريم في الفترة اللي هي قاربت الثلاث سنين وست اشهر اللي قعدتهم العيلة المقدسة في مصر. تقريبا لفوا معظم قرى وصعيد مصر، فهي اتعاملت مع اجدادنا، فيمكن دوت بيخلي فيه ربطة وألفة خاصة بتربطنا كأقباط بالعذراء مريم. وده بنلاحظه يا احبائي في كل الاعياد بتاعة العذراء مريم. تلاقي مثلا صوم العذراء، تلاقي تقريبا الشعب القبطي كله بيصومه، وتلاقيه صوم محبوب جدا للأقباط، يصوموه بنسك زيادة. كل ده تعبير عن محبتنا للعذراء مريم. عشان كده حتى نجد العذراء مريم ليها اعياد كتيرة في الكنيسة. يعني اي قديس تاني الكنيسة تعمل له عيد او عيدين على الاخر، عيد استشهاده او نياحته، عيد بناء كنيسة على اسمه، عيد نقل رفاته، ادي اقصى حاجة نعملها للقديسين. اما العذراء مريم يا احبائي فهي ليها اعياد كتيرة جدا في الكنيسة، تقريبا في 8 اعياد الكنيسه تحتفلهم بالعذراء مريم. العيد الاول هو عيد البشاره بميلادها، وده بيجي في 7 مصر. العيد الثاني عيد ميلادها نفسه في 1 بشنس. العيد الثالث عيد دخولها للهيكل في 3 كيهك. العيد الرابع عيد نياحتها في 21 طوبه. العيد الخامس اللي هو في 16 مصر، العيد بتاع النهاردة عيد اصعاد جسدها للسماء. ايضا ليها عيد اخر في 21 باقونة، تذكار بناء اول كنيسة في مدينة فيليبي على اسم العذراء مريم، وده في تذكار خلاص متياس الرسول. مش كده وبس، لكن في كل شهر في يوم 21 من الشهر القبطي الكنيسة تعمل تذكار للعذراء مريم، واختارت يوم 21 اللي هو تذكار نياحتها في 21 طوبة. مش كفاية السبع أعياد والتذكارات ديت، لكن هناك شهر كامل هو شهر كياك الكنيسة تقعد طول الشهر دوت تقوب العذراء مريم. فبقول الكنيسة القبطية محبة للعذراء بصفة خاصة، ولكل القديسين ليهم مكانة خاصة في الكنيسة القبطية. بنكرم القديسين، نحتفل بأعياد القديسين، نسمي الكنائس على اسمهم، نعلق صورهم في بيوتنا وفي كنائسنا. اللي أكثر من كده إنه في كل قداس أو تسبيحة بخور باكر أو عشية تلاقي أبونا يلف بالشرية في الكنيسة كلها ويقف قدام كل أيقونة قديس، نوع من إكرام للقديسين. قدام كل أيقونة يقف أبونا يدي البخور للقديس، يقول السلام للقديس ماري مرقس مثلا، ويطلب أبونا يقول له اطلب من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا، ويلف أبونا بالشرية في الكنيسة كلها يطلب صلوات القديسين دول كلهم، ويدخل يقدمهم عن نفسه وعن الشعب قدام المذبح. ونؤمن ونثق انه زي ما قال سفر الرؤيا انه يجي واحد من ال 24 قسيس اللي واقفين قدام عرش ربنا وياخد البخور دوت ويقدمه لربنا، زي ما قال سفر الرؤيا بيقدمه لربنا بخور هو صلوات القديسين. فبقول ده اكرام الكنيسة للقديسين عموما. في طوائف كتير بتزعل وتقول ايه اللي انتوا بتعملوه دوت، احنا كل اللي احنا يهمنا السيد المسيح، يهمونا ايه في القديسين؟ زي ما قلت لك نمرة واحد، ده كلام سفر الرؤيا، ال 24 قسيس بيقدموا بخور لربنا هو صلوات القديسين. القديسين بيرفعوا صلاة عنا واحنا بنطلب صلاتهم قدام عرش ربنا، ده كلام الكتاب المقدس. ده مش بس كده، ده الكتاب المقدس المزمور يقول سبح الله في جميع قديسيه. بنسبح ربنا فين؟ في القديسين بتوعه. مش عارف يعني الطوائف اللي بتزعل من اكرام القديسين معرفش يفسروا الايه دي ازاي. يعني ايه سبحوا الله؟ بنسبح ربنا، بنسبحه في ايه؟ في جميع قديسيه. الاكرام اللي احنا بنقدمه للقديسين ده ايه؟ ده تسبيح لربنا. يقول لك انا مالي ومال العذراء، انا مالي ومال مريم، انت مالك ازاي؟ اما ده المزمور بيقول كده. فاحنا في اكرامنا للقديسين ده مجد لله، ده كلام ربنا نفسه، بلاش تفسيرنا احنا. ده ربنا نفسه لما كان يحب يعرف ذاته يقول كده انا اله ابراهيم. ايه ده؟ طب ما تقول انا يهوه. لا، هو بيعرف نفسه بالقديسين، يقول لك عايز تعرفني؟ يا ربي انت مين؟ يقول لي انا الاله بتاع ابراهيم. ايه رايك في ابراهيم؟ اقول له ربي ابراهيم ده راجل قديس، ابراهيم ده راجل طيب، ابراهيم ده راجل ما فيش زي. يقول لي انا الاله بتاعه. اشوف ابراهيم، احب صفاته، احب ربنا اله ابراهيم. ده مش كلامنا، ده كلام الكتاب المقدس. فلما احنا في الصلاة نطلب نقول له يا اله العذراء مريم اعنا اجمعين، ده ايه؟ ده كلام الكتاب المقدس. ربنا بيعرفنا ذاته من خلال القديسين، واكرامنا للقديسين هو تسبيح وتمجيد لله. سبحوا الله في جميع قديسيه. عشان كده معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية يكلم الكنيسة يقول لهم ايه؟ انتم رسالتنا معروفة ومقروءة من جميع الناس. ايه الرسالة؟ انتم رسالة المسيح. بقى كل انسان مسيحي ده ايه؟ ده الرسالة بتاعة ربنا. يعني الناس يشوفوك يروا الناس اعمالكم الحسنة يمجدوا اباكم اللي في السماء. فلما شفنا الأعمال الحسنة اللي في القديسين مجدنا الله اللي عمل فيه. وبقى كل إنسان مسيحي يا أحبائي فينا مدعو إن يكون رسالة إعلان لربنا. ربنا يعلن ذاته إزاي؟ من خلالك ومن خلال قديسيه. الناس تعرف ربنا ازاي؟ يشوفوك. عشان كده بولس الرسول بيقول انتم رسالتنا، احنا مش محتاجين نطلع في الشوارع ونكتب ايات نعلقها على الحيطان الانجيل بيقول كذا، لا، الناس لما تتعامل معاك تعرف ايات الانجيل، انت الانجيل اللي معروف ومقروء من جميع الناس. كل واحد فينا احبائي يسأل نفسه، هو ده اللي يسبح ربنا، هو ده اللي يمجد ربنا، هو ده اللي يجيب الاكرام لاسم المسيح، ان الناس تشوفنا فتحب ربنا. يسألك ايه مين يسوع؟ لما يتعرف عليك يتعرف على يسوع. مرة واحد راح لكاهن في كنيسة قال له في ناس بيقوموا الايمان المسيحي، عايزك تديني كتب ارد عليهم. قال له انت الكتاب، انت نفسك الكتاب اللي دفع عن المسيح. احنا مش بندفع عن المسيح بالكلام، انتم موضوعون لحماية الانجيل. يعني ايه موضوعين لحماية الانجيل؟ يعني الناس تشوفك تعرف رسالة المسيح، يشوفوا محبتك، يشوفوا تسامحك، يشوفوا اتضاعك، يشوفوا ابتسامتك، يشوفوا طول اناتك، يسبحوا ربنا. ادي سر تعلقنا بالقديسين، من خلال القديسين عرفنا المسيح. العيد بتاع النهاردة يا احبائي اللي الكنيسة بتحتفل بيه، احنا عارفين ان العذراء مريم عاشت على الارض حوالي 58 سنة، ووقت نياحتها كانت موجودة في القبر المقدس، قبر السيد المسيح، وحضر السيد المسيح بنفسه وألوف ألوف من الملائكة علشان يستلم روح أمه العذراء مريم، وصعد بروحها للسماء. الآباء الرسل خدوا جسد العذراء علشان يدفنوه، فهم طالعين يدفنوه بدوا اليهود يعترضوا موضوع الدفن دوت، لدرجة ان واحد منهم تجاسر ومد ايده علشان يوقع التابوت اللي فيه جسد العذراء مريم. اول ما مد ايده للتابوت فدراعاته الاثنين انفصلوا من جسده وفضلوا متعلقين بالتابوت، فالراجل ارتعب وقعد يبكي وقدم ندم وتوبة عن العمل اللي هو عمله. والقديس كيرلس عمود الدين قال ان الراجل اعترف قدام الرسل وقدام كل اليهود، قال لهم انا الراجل اللي كنت مريض لمدة 38 سنة عند بركة بيت حزة، والسيد المسيح هو اللي شفاني. عجيب ان السيد المسيح يوم ما شفاه قال له ايه؟ ها انت قد برئت فلا تعود تخطئ لئلا يصيبك اشر. للأسف كان رده للإكرام اللي اكرمه به السيد المسيح انه كان يريد ان يهين جسد امه العذراء مريم. المهم ان الراجل قدم توبة، وبصلوات الاباء الرسل دراعه خفه التصق تاني بجسده. المهم راحوا دفنوا جسد العذراء. في الوقت دوت توما ما كانش موجود وسط الرسل، كان موجود في الهند، ووصل اورشليم في الوقت اللي كانوا بيدفنوا فيه العذراء مريم. فأول ما وصل توما قالوا له إن العذراء اتنيحت وإحنا دفناها، لهم لا أنت عارفني أنا ما بصدقش غير لما أشوف بعيني، تعالوا وروني. فراحوا يفتحوا القبر بتاع العذراء يدوروا على الجسد مش لاقيين، فارتعبوا إيه اللي جرى. فبدأ توما يكشف ليهم اللي حصل، قال لهم وأنا جاي من الهند شفت الملائكة صعدة بجسد العذراء للسماء، وسمعت واحد من الملائكة بيقول لي اسرع وقبل جسد السيدة العذراء. فاجتمع الرسل وقعد يصلوا، طلبوا من السيد المسيح ان يريهم جسد ومكانة العذراء في السماء. فصاموا وصلوا، وفي يوم 16 نصرة اللي هو زي النهاردة شافوا رؤية السيد المسيح جالس والعذراء مريم جالسة عن يمينه، كقول داود النبي جلست الملكة عن يمين الملك. وبقى هو ده العيد اللي بتعمله الكنيسة في الأيام دي، عيد اصعاد جسد السيدة العذراء للسماء. كانوا في ناس بتسأل يعني هل الخمستاشر يوم اللي احنا بنصومهم هم دول اللي صاموهم الرسل؟ لا مش هم الخمستاشر يوم، ما نعرفش المدة اللي هم صاموها، لكن الكنيسة صامت متمثلة بالآباء الرسل، فأصبح العيد ده بيصدقه. بتطبيقه الصوم اللي بينتهي في يوم 16 مصرة، اليوم اللي التلاميذ شافوا فيه جسد العذراء مريم او العذراء نفسها جالسة عن يمين السيد المسيح في السماء. احنا يا احبائي كلامنا عن القديسين ومحبتنا للقديسين لانهم وبالاكثر العذراء مريم تزينوا بالفضائل. العذراء مريم نقول لها في التسبيحة كده: كل الفضائل اللي في القديسين اجتمعت فيكي. فاحنا النهاردة بنعمة ربنا عايزين نتأمل في فضيلة من الفضائل الكثيرة جدا اللي تمتعت بيها امنا العذراء مريم. الفضيلة ديت هي الكلمة اللي قالها سمعان الشيخ النهاردة: وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. الفضيلة بتاعت العذراء هي مشاركتها للسيد المسيح في الآلام من أول يوم حتى هذه اللحظة. السيد المسيح يا أحبائي قال عنه أشعياء النبي إن هو رجل أوجاع ومختبر الحزن. طبعا كان مستحيل انه يولد من امرأة متنعمة، زي ما هو رجل اوجاع فالعذراء مريم سيدة اوجاع. السيد المسيح المتألم ولد من ام متألمة، بل يعني لو جاز التعبير حقول ولا زالت تتألم. يكفي احبائي انه اول اشارة للصليب في الكتاب المقدس كانت على لسان سمعان الشيخ وربنا يسوع عمره 40 يوم، واول ما شافه سمعان بالروح القدس قال ان هذا قد وضع للقيام وسقوط كثيرين ولعلامة تقاوم. سمعان بيقول انا شايف له علامة، والعلامة دي هتبقى موضع مقاومة العالم كله. ايه العلامة بتاعته؟ علامته هي الصليب. فدي كانت اول اشارة صريحة للصليب في الكتاب المقدس بعد المسيح ما اتولد. بعديها مباشرة شوف اول ما ظهر الصليب سمعان يكمل يقول للعذراء ايه: وانت ايضا يجوز في نفسك سيف. وبقى الصليب بتاع المسيح مقترن بالام العذراء مريم. ومن هنا يا احبائي بنقول ان العذراء شريكة في الام السيد المسيح. ادي اول اشارة للصليب اهي، وهو طفل عنده 40 يوم، والعذراء شريكة في الصليب، وانت ايضا يجوز في نفسك فيه. طب اخر منظر للصليب شفناه فين؟ شفناه السيد المسيح معلق على الصليب، والعذراء مريم فين؟ واقفة تحت الصليب. ادي اول اشارة للصليب في حياة السيد المسيح، وادي اخر منظر للصليب في موت السيد المسيح بالجسد. العذراء مشاركة للصليب من اول يوم حتى اخر يوم، عشان كده العذراء شريكة في الصليب بتاع المسيح. ده انا بقول يا احبائي مش هتجاوز القول لو قلت ان حتى هذه اللحظة العذراء شريكة في صليب المسيح. تقول لي ازاي؟ ما هي خرجت من الجسد ودلوقتي هي في السماء. من 4 أو 5 سنين كانت في بنت في قرية عبد القادر هنا في اسكندرية، وكانوا في شوية مجموعة من الطوائف كانوا راحوا بدوا يشتغلوا هناك، وبدوا يقولوا الكلام المتلخبط بتاعهم: ايه العذراء دي والعذراء ديت ملهاش لزوم، وايه القديسين، والكلام اللي مش صح ده اللي بيقولوه. فالبنت ديت بدت تتأثر بكلامهم، وايه العذراء ديت والعذراء ملهاش لزوم، واحنا كفاية المسيح، احنا عايزين العذراء في ايه؟ سيف يا احبائي بيجوز في نفس العذراء. تصور لما ام بنتها تقول لها: انت مالكيش لزوم عندي، انا مش عايزاكي. قول لي ده في سيف اكتر من كده يجوز نفس ام؟ وانت ايضا يجوز في نفسك سيف. ده السيد المسيح على الصليب بيقول ليوحنا: يا يوحنا هذه امك. هكلم يوحنا، ده بيكلم الكنيسه، بيكلم الكنيسه، الكنيسه بيقول لنا دي امكم. وقال للعذراء دوت وده هو انا وانت والكنيسه كلها: يا يوحنا هذه امك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خصته. من الساعة دي بقت العذراء موجودة جوه الكنيسة. فبقول بدت تسمع الكلام اللي متلخبط دوت. فحصلت مرة حريقة في البيت بتاعهم، والبنت دي اتحرقت وشها اتشوه خالص، وظهرت لها العذراء بالليل وقالت: أنا هخففك، بس هسيب حتة في جسمك فيها آثار الحريق، مش هخففك. علشان ما ترجعيش للكلام الغلط اللي انت كنت بتسمعيه. فكل ما تبص للجزء اللي ما خفش في جسدك تفتكري العمل اللي انا عملته معك. والبنت دي موجودة لغاية دلوقتي. يعني انا قصدي من الكلام ده بقول ايه؟ بقول ان حتى هذه اللحظة العذراء يجوز في قلبها سيف. ما خلصتش الحكاية. شوفوا كم ظهور ظهرت العذراء مريم على مدار التاريخ الكنيسة كله. عمر العذراء ظهرت في يوم بتضحك؟ ما حصلش ومش هيحصل. ليه؟ في سيف بيجوز في نفسها، في الام بيعتصر قلبها. ايه الالم دوت؟ الالم هو حزنها. بقول لك نمره واحد، العذراء مش ناقصه كرامه. ده كرامتي ده احنا لما هنطلع السماء ده الواحد يبقى مبسوط من نفسه. ايه كرامتي اللي احنا بنديها للعذراء دي بعد الكرامه اللي هي نالتها في السماء؟ هي مش زعلانه انه يعني ناقصه كرامه بسبب انه البعض بيقول عليها كلام غلط، انما هي زعلانه على اولادها. العذراء سمعونا وكسند واحنا رافضينها. ام معينه لينا في طريق خلاص نفسنا واحنا بنقول احنا مش عايزينك. هو ده السيف اللي بيجوز نفس العذراء حتى هذه اللحظه. ايضا سيف حزن العذراء على النفوس الكثيره اللي بتهلك، النفوس الكثيره اللي رفض الايمان. العذراء تشوف المنظر دوت. ام تصور ام تشوف ابنها بيهلك وهي عارفه النعيم اللي بينتظر ولاد ربنا، وشاف ولاد ربنا بيدين ظهرهم للمسيح. فالام تشوف كده تقعد تحزن تبكي على ولادها طبعا. فعشان كده يا احبائي بقول حتى هذه اللحظه هناك سيف بيجتاز في نفس العذراء مريم. قبل ما اتكلم على السيوف اللي بتجوز في نفس العذراء مريم، عايز اتكلم عن اهميه الالم باختصار، وبعد كده نطبق في حياه العذراء. ايه نظرتنا كمسيحيين للالم؟ الالم يا احبائي نمره واحد هو هبه عطيه من الله. احنا كمسيحيين، انا دلوقتي بكلمك على ام الله، في حد وصل للكرامه او للقداسه بتاعتها؟ طيب الام دي اللي في هذه الدرجه من القداسه، حوريك دلوقتي بنعمه المسيح ازاي حياتها لا تخلو لحظه من الالام. طب يبقى الالام ديت ايه؟ دي مش لاي حد، دي للناس المحبوبين من قلب ربنا. عشان كده الكتاب المقدس يقول لنا ايه؟ قد وهب لكم. وهب يعني ايه؟ دي هبه، دي عطيه من الله مش لاي حد. قد وهب لكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ايضا ان تتالموا لاجله. النهارده كنت بقرا في رساله كورنثوس الثانيه معلمنا بولس الرسول لما بيتكلم عن المرض اللي كان في جسده قال ايه؟ اعطيت شوكه في الجسد. كلمه اعطيت يعني ايه؟ دي عطيه، مش ابتليت بمرض. لا، ابتليت دي انا وانت اللي نقول. لكن بولس الرسول بيقول ايه؟ انا خدت عطيه من ربنا. ايه العطيه يا بولس؟ قال ان انا عندي مرض في جسدي ما بيخفش، وبقت دي ايه؟ هبه من الله. طب احنا مش كده يا احبائي، ما بقول لك احنا مش الهدف ان انا اكلمك على العذراء، الهدف ان انا اقيس نفسي وانت تقيس نفسك. احنا الواحد فينا لما بيجي له شويه الام تلاقي الواحد يتضجر ويتضايق ويتذمر ويشتكي، وليه ربنا بيعمل كده؟ وايه مزايد ربنا في كده؟ واشمعنى انا اللي ربنا بيعمل لي كده؟ اقول لك يا حبيبي دي هبه من الله، هبه من ربنا. ده انت تشكر الله كثيرا انك بتتالم من اجل اسمه. تعلم الكلمة الحلوة اللي كان يقولها أبونا بشوي، قال أغلى واحد عند الإنسان الإكليل بتاعه. أغلى حاجة، روح للملك أغلى حاجة عندك إيه؟ يقول لك الإكليل، التاج بتاعي، هو في أغلى منه؟ أبونا بشوي كان يقول إن التاج بتاع المسيح كان شوك، إكليله إكليل شوك. فلو المسيح مد إيده كده وخد شوكة وإداها لك، فده بيديك إيه؟ بيديك تاجه، بيديك التاج بتاعه. دي لأي واحد؟ لا دي مش أي واحد، دي مش أي واحد. دول الديسين لما كانوا يتألموا كانوا يشكروا ربنا، يا رب احنا نستاهل، ده أنا يا رب أستاهل إن أنا أهان من أجل اسمك. يا اكتر خيرك يا رب. عشان كده قال لنا المسيح افرحوا افرحوا لما يهنوك، لما يقولوا عليك كلمة شريرة من أجلي، قال لك افرح. دي هبة، دي عطية من الله. شوف الألم يا أحبائي، فالألم أصبح بالنسبة لنا كمسيحيين إيه؟ دي هبة مش للكل، صدقني مش للكل. هل الايمان المسيحي للكل؟ لا، ده في ناس ربنا اختارهم. لسه النهارده واحد الصبح من الخدام بيقول لي طب اشمعنى؟ قلت له هبه من ربنا، عطيه من الله. اشمعنى ربنا اختارني يا ابني ليه؟ نعمته. ما عادي قد وهب لكم لاجل المسيح، لا ان تؤمنوا به فقط، مش الهبه انك تؤمن بالمسيح، لكن في هبه اخرى بجوارها، بل ان تتالموا من اجله. فبقت الالام دي ايه؟ هبه من ربنا. بقت الالام علامه محبه ربنا. يا احبائي نفسي مفاهيمنا تبقى مفاهيم انجيليه. الالام دي ايه؟ الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. اللي بيحبه، طب اللي ما بيحبوش مش هيأدبه. على رأي معلمنا القديس بولس الرسول يقول كان لنا أباء جزدانيين وكانوا بيأدبونا، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ علامة الأبوة إيه؟ إن أنا أربي ابني. افرض أنا جيت من الشارع ولقيت عيل بيلعب في الشارع، أنا مالي ومالي؟ طب لو لقيت ابني هو اللي بيعمل الحاجة الغلط دي أشد ودان، أقول لك بتعمل كده ليه؟ تقول لي ده ابني، أنا أربي ابني، أربي اللي أنا بحبه. لكن الغريب انا والي ومال، عرفت ليه ربنا بيديك الام؟ لانه بيحبك، لانك ابنه. الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبل. مش كده النهارده المزمور بيقول ايه؟ كثيره هي احزان الصديقين. ايه دي؟ دي حاجه نكد؟ لا دي مش حاجه نكد، ده علامه محبه ربنا، علامه محبه ربنا. احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. ايضا يا احبائي الالام مش بس هبة من الله ومش علامة محبة ربنا، لكن الالام هي ايضا بركة للنفس. الالام تثقل نفس الانسان. عارف عاملة زي ايه؟ لما يجوا يعملوا طوب يجيبوا شوية طينة كده او الفخار ده اللي بيعملوا منه، تدوس على الطوبة تلاقيها تبوش تحت ايديك، فتدخلها في النار تلاقي تطلع الطوبة دي ايه؟ في منتهى الصلابة. فالنار بتخلي الطوب ايه؟ صلب، يحتمل. هكذا يا احبائي الالام تجعل نفوسنا نفوس صلبة. فبقى الالم ده ايه؟ تهذيب للنفس. عشان كده يقول السفر النشيد عن العذراء مريم وعن كل نفس، يقول ان هي ايه؟ معطرة بالمر، ده العصر الصح، دي الريحة الحلوة بتاعت انها ايه؟ تدخل في النار تشتد. زي ما قال المزمور عن يوسف، دخلت في الحديد نفسه. ربنا لقى نفس يوسف دي نفس هشة، نفس هشة. طب ربنا عايز يعمل بيوسف أعمال عظيمة، قال له يوسف مش هتستحمل، أنت أي ضيقة هتتحطم تحتيه. قال له نعمل إيه؟ ندخلك في أطون من التجارب. يحصل إيه؟ تلاقي يوسف ده يطلع راجل إيه؟ متشدد. دخلت في الحديد نفسه، بقت النفس الهشة دي الرهيفة اللي قال كلمة خليه يزعل ويعيط ويتقمص، ربنا راح مدخله جوه النار. فلقينا يوسف ده ايه؟ طالع في منتهى الصلابة ومنتهى القوة. فبقت الآلام يا أحبائي بركة وتهذيب لنفس الإنسان. شفنا واحد زي بولس الرسول، ربنا أعطاه فرض إعلانات كثيرة، لكن ربنا قال له يا بولس انا خايف عليك لألا ترتفع. بولس يا رب يرتفع، بولس الرسول قال له اه، ما هي النفس البشرية كده. طب تعمل ايه؟ قال له اعطيت شوكة في الجسد. قال له دي ايه دي؟ قال له دي تهذب نفسك، دي تخليك ما تتكبرش ما تنتفخش. بولس الرسول كان يصلي يشفي الاخرين، طب يتكبر بولس وينتفخ؟ يقول لك انتفخ عليه، ده انا اللي بصلي للمرضى يخفوا، انا نفسي مش عارف اخف من المرض اللي انا فيه. فلا يرتفع بولس الرسول. فبقت الالام دي ايه؟ حفظت نفس بولس. الالام اللي اجتازها يونان النبي عملت ايه؟ ردت يونان لطريق ربنا ولطريق التوبة. فالالام دي ايه؟ الالام دي تثقل نفس الانسان. يا حبائي بقول تاني، نفسي كمسيحيين، نفسي فكرنا يبقى فكر انجيلي. ما تحزنش من الالم، اعرف ان كل الم وكل ضيقة يسمح فيها ربنا، اعرف ان هو بيثقل نفسك بيشددك. دخلت الى الحديد نفسه. ده انا عايز اقول ان الالام مش بس بركة لنفس الإنسان لكن بركة للي حواليه. الألام، أنا مش عايز أطول في النقطة دي، أنا عايز أدخل في العذرة بس يا أحبائي، هي دي حياتنا، هو ده صليبنا. المسيح قال اللي عايز يبقى تلميذ يعمل إيه؟ يحمل صليبه كل يوم، يحمل صليبه كل يوم. فبقى الصليب ده إيه؟ بركة للنفس، يسقي نفس الإنسان، وأيضا بركة للي حواليه. تقول لي بركة للي حواليه إزاي؟ أقول لك واحد زي بولس الرسول، ربنا سمع في حياته بألام، دخل السجن، دخل السجن. طب إيه البركة اللي فيها؟ البركة بولس جوه السجن بدا يكرز المسجونين، بدا يكرز لحافظ السجن، بدا يكرز حتى للعساكر اللي بيحرسوه. كان هيوصل لهم بولس الرسول ازاي؟ فبقت الالام اللي اجتازها نفسه بولس الرسول دي سبب بركة ليه وسبب بركة للي حواليه. نيجي بقى للعذراء مريم، موضوع حديثنا، الكلمة اللي قالها لها سمعان، وانت ايضا يجوز في نفسك سيف. عايزين نشوف السيوف اللي اجتازت في نفس العذراء مريم. اول سيف جاز في نفس العذراء مريم هو سيف اليتم، اتيتمت وهي بنت صغيرة. العذراء مريم لما كان عمرها 3 سنين كانوا نادرينها للهيكل، فدخلت الهيكل. في سن 6 سنين ابوها مات، في سن 8 سنين امها مات. كان ممكن العذراء مريم دي تطلع إنسانة محطمة نفسية مرة يا حبايبي. يعني إيه؟ انت ما تعرفش يعني إيه نفس اليتيم. طب العذراء اجتازت سيف اليتم دوت، طب تعملي ايه يا عذراء؟ رمت نفسيها في حضن ربنا، وبقى حرمانها من ابوها وامها ده سبب في تعلقها بربنا. وده الدرس الاول يا احبائي اللي نطلع بيه من حياه العذراء مريم، او من السيف ده في حياه العذراء، ايه؟ انه في الام بيجتازها الانسان ملهوش يد فيها، الام بتيجي للانسان ملهوش دخل فيها. اقول لك ثق ان هذا النوع من الالم ربنا شايف خير من وراه. بقول لك العذراء مريم ديت ايه؟ لما عاشت اليتم ده وهي طفله صغيره، ده خلاها ايه؟ تشعر انه ملهاش ملجا الا ربنا. عشان كده مرات كتير ربنا يحب يقطع الرباطات اللي احنا متربطين بيها. متكل على ايه؟ متكل على اب، متكل على ام، متكل على كاهن، ربنا يقول لك طب هشيله لك. متكل على خدمه، طب هشيلها لك. طب ليه يا رب بتعمل كده؟ قال له عايزك ترتمي في حضني انا، انا اللي هشبعك. فبقول يا احبائي التجارب او الظروف اللي الانسان بيمر بيها وملهوش يد فيها، ثق ان ربنا من وراها له خير. تقول لي ازاي خير؟ هسألك 3 اسئلة. السؤال الاولاني، هل انت تعرف الخير لنفسك؟ سؤال انت بتختار وانا بختار. طب انت واثق ان اللي انت بتختاره ده خيرك؟ صدقني ما فينا حد يعرف الخير لنفسه، صدقني. طيب ربنا بيقول لك انا بختار لك الخير، زعلان ليه؟ انت بتيجي تقول انا عايز كده، انا خايف ربنا يديك اللي انت بتقول انا عايز. بس صدقني ده من رحمة ربنا بينا انه مش كل صلاة المسيح بيستجيب ليها بالحرف. انت ما تعرفش خيرك وانا ما اعرفش خير، ربنا بيقول لك اللي انا جبته ده خير. فنمرة واحد بقول لك اسأل نفسك، هل تثق ان الحاجة اللي انت بتطلبها دي او اللي انت زعلان انك اتحرمت منها، هل تثق انه ده خيرك؟ تقول لي لا بصراحة انا ما انا متصور كده، لكن ممكن يكون مش في خير. طب اسألك سؤال ثاني، هدفك ايه؟ هدف السماء. ربنا بيقول لك السكة اللي انا ممشيك فيها دي هي اللي هتوصلك السماء، ليك هدف ثاني غير السماء؟ تقول يا ابونا بس ده عمل روحي بس ده، اقول لك ربنا شايف انه السكة دي هي اللي هتوصلك السماء. السؤال الثالث اللي اسأله لك، هل تثق ان الله ضابط الكل؟ متأكد يعني ان كل حاجة في ايدين ربنا، ولا في حاجات بتحصل كده وربنا يعني ايه مش قادر عليها؟ تقول لي لا يا ابونا ده ربنا قادر على كل حاجة. اقول لك طب اللي في حياتك ده بسماح من ضابط الكل. يا احبائي الثلاث نقط دول كل نفس متألمة تحطها قدام عينيه، ثق ان الله ضابط الكل، ثق ان ربنا عارف الخير ليك، ادام هدفك السماء تأكد ان السكة اللي انت ماشي فيها دي هي اللي هتوصل السماء بكل ما فيها من آلام هو ربنا شايف ده الطريق اللي هيوصلك السماء. في قصة في الكتاب المقدس عن ملك اسمه يؤاش، موجودة في سفر ملوك الثاني الاصحاح 11. الولد ده وهو صغير جات واحدة ست شريرة كده اسمها عثاليا من عيلة اخاب الملك، قتلت كل عيلة يؤاش، كل هو الوحيد اللي هرب، كان لسه طفل صغير، فجات المرضعة خدته وراحت مهرباه عند عمته. عمته دي كانت متجوزة يهويدا رئيس الكهنة في الوقت ده، وكل العيلة بتاعة يؤاش مات. ايه اللي بيعمله ربنا ده؟ ايه مزاج ربنا في كده؟ ايه مزاج ربنا في كده؟ يقتل الواد وهو صغير وعيلته كلها؟ اقول لك الثلاث اسئلة اللي انا قلتهم لك، الله ضابط الكل، ربنا عارف الخير ليك، هدفك ملكوت السماء، ربنا قال يؤاش هي دي السكة اللي هتوصلك السماء. تقول لي ازاي؟ اقول لك معرفش. الكتاب المقدس كاشف بعد كده، يؤاش ده خدته عمته وراحت مربياه في البيت بتاعهم، بيت رئيس الكهنة يهويدا، اتربى تربية مقدسة جوه الهيكل، خبوه في الهيكل وهو عيل صغير عشان عثاليا ما توصلهوش، اتربى حياة مقدسة يمكن لو كان ابوه وامه عايشين ما كانش اتربى العيشة دي. هل ده كان يخطر على فكر انسان ان واحد كل عيلته تتذبح ويكون ده خير ليه؟ هو ربنا كده؟ اقول لك حاجة حلوة، لو تروح تشوف الراجل البنا هو بيبني بيه، اتفرج كده على البنا، تبص ايه، يجي في حتة يروح مطلع حيطة، ويجي في حتة تانية يروح فاتحها، ويجي حتة تانية يعمل فتحة عالية. انت تبص كده البيت وهو لسه بيبني، ايه عامل اللي انت بتعمله؟ اصبر اصبر، يسد في حيطة ويفتح في حيطة ويقفل في حتة ويفتح في حتة، وفي الاخر بعد البنا ما يخلص تبص ليه فعلا الراجل ده ايه، ده كان في خطة، ده هنا ده باب، ده هنا ده شباك، ده هنا لو كان سد الحتة دي ما كناش عرفنا ندخل، ما كناش عرفنا نخرج. فهو في رسم الذهن، هو ربنا كده، ربنا في خطة عاملها لحياتك ولحياتي. ممكن يجي في مرة ربنا يروح سدد لك الباب، عشان يا رب بتسدها في وشي، يقول لك اصبر اصبر، انا عارف انا بعمل ايه، انا اللي انا بعمله ده خيرك، فاقبل اللي يعمله ربنا. الله يا احبائي يتمجد في الالام. حط قدامك الكلمة الحلوة اللي السيد المسيح قالها لبطرس، قال له لست تعلم الآن ما أنا أفعل. يا ريتنا يا أحبائي نضع هذه الآية في ذهننا، كل ما تدخل في ضيق في تجربة ربنا بيهمس كده في ودنك، يقول لك أنت مش عارف أنا بعمل إيه، اصبر اصبر وهتعرف اللي أنا عملته ده كان خيرك، بكل ما فيه من آلام، بكل ما فيه من تجارب. ضعوا في قلوبكم إني أحبكم، آية جميلة خالص. دعوا ربنا بيقول لك بتحط في قلبك الحته دي، انا بحبك وانا عارف خيرك. فبقول يا احبائي بهذه الثقه النفس تجتاز كل الام ندخل فيها وملناش يد فيها، صدق ان ربنا قاصد خير من وراه. زي ما بقول لك انا لو تسالني ايه حكمه ربنا من كده اقول لك معرفش، بس الحكايه عايزه ايه؟ عايزه الواحد يصبر. العذراء مريم يا احبائي اللي اجتازت سيف الالم دوت، على رأي ما معلمنا بولس الرسول بيقول في رسالة كورنثوس الثانية، يقول انه الله يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية اللي نتعزى بها احنا من ربنا. يعني ايه؟ يعني العذراء مريم ديت اجتازت تجارب كتير، وده التعزيات بلا حصر، فبقت قادرة انها تعزي المتألمين. ليه بنقول للعذراء ان انت ام الحزانة؟ ليه؟ ليه العذراء هي المعزية بتاعة الكنيسة؟ لانها اكتر واحدة اجتازت الام، فلما تجتاز الالام تدوق تعزية ربنا تقدر تعزي المتألمين. عرفت ليه ربنا بيسمح لك بضيقات؟ عايز يخليك تختبر تعزيات السماء عشان تعزي المتألمين بالتعزية اللي ربنا بيعزيك بيه. عشان كده لقينا في كل تجربة مرت بيها الكنيسة اشمعنا العذراء، يعني اشمعنا العذراء؟ طب ما هو ماري مرقص يعني طبعا هو متألم لكنيستنا، ما مش هقول لأ، انما يعني العذراء حاجة تاني الصراحة، ماري مرقص على رسمة، بس العذراء ام، شوف كل ضيقة دخلتها الكنيسة، كل ضيقة، امسك رقم تاريخ الكنيسة، في كل ضيقة دخلتها الكنيسة تلاقي العذراء واقفة ام معزية للكنيسة. ليه؟ لان هي دخلت في الام فتعزت فبقت قادرة أنها تعزي الآخرين. فبقول يا أحبائي ده أول سيف اجتاز نفس العذراء مريم، سيف اليطم أو سيف الألم اللا إرادي. من يومين كده كنت بقرأ سفر صموئيل الثاني، داود النبي في مرة كان ابنه كده كان هايج عليه وكان بيقول كلام وحش في حقه، فقال داود نفسه مرة جدا جدا ابني بيشتمني. فهو طلع لواحد تاني يشتمه اسمه شمع بن جيرة، وقعد يسب في داود وأهانه قدام الناس كلها. فيؤاب رئيس الجيش حبيب أيوب اتغاظ، داود متأسف اتغاظ ازاي ده يسب الملك، فقال له هروح اموته. عارف رد عليه داود قال له ايه؟ حبائي كلمة معزية جدا، كلمة معزية جدا لكل نفس متألمة ألم لا إرادي. قال له ايه؟ قال له دعه يسب، سيبه التمالك انت، الله قال له سب داود، ومن يقول لماذا تفعل هكذا؟ قال له انت مين انت عشان تسأل ربنا؟ هو ربنا قال ان يشتمني، مين اللي يقول لربنا انت ليه بتعمل كده؟ ايه رأيك في الاية دي؟ كل ما تدخل في ضيقة مالكش يد فيها قول له ايه؟ قول الاية دي، الله قال له قاوم فلان، الله قال له مشي فلان، اطرد فلان، هين فلان، زعل فلان، اعمل مشاكل لفلان، ربنا اللي قاله. ومن الذي يقول لماذا تفعل هكذا؟ اقبلها من ايدين ربنا، وتقبلها من ايدين ربنا مش بانكسار وبحزن لكن بثقة ان ربنا بيعمل لك الخير. فده يا حبايبي بقول اول سيف اكتزيته العذراء مريم. سيف تاني هو سيف الشك، شك يوسف فيها. تصور يا حبايبي العذراء مريم بعد ما قبلت الحمل الالهي، يقول الكتاب المقدس انه يوسف رجلها اذ كان بارا ولم يشئ ان يشهرها اراد تخليتها سر، شك فيه. وطبعا يوسف له الحق في كده، لما العذراء مريم الملاك بشرها بالحبل الالهي بشرها ان اليصابات نسبتها هي ايضا حبلة، فراحت العذراء خرجت وراحت عند اليصابات، قعدت تخدم اليصابات 3 اشهر، مكثت عندها نحو 3 اشهر. في نهاية ال3 اشهر دول رجعت العذراء من عند اليصابات لبيت خطيبها يوسف، فرجع بقى الحمل بقى له قد ايه في بطنها؟ 3 اشهر، فبدت بطنها يبان عليها اثار الحمل. فيوسف اول ما شافها شك، له حق، خطيبته بعيد عن البيت بقى لها 3 اشهر ورجع له حامل، شك. سيف الشك يا احبائي سيف مر جدا 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 على النفس. طول ما يكون انسان امين، يعني طبعا انت حابب تشوف واحد يكون امين في عمله ويتهمه مثلا ان هو اختلف، ده نفسيته تتعب. انا في مرة قريت في الجورنان واحد مهندس اتهموه بان هو يعني خد رشوة وكده مات، وبعد ما مات كان مهندس في الجيزة، وبعد ما مات ظهرت براءته. نفس امينة لما يتهموها ان هي بتختلف دي صعبة جدا. كان بالك بقى بالعذراء ام الله ام القداسة لما تتهم، ومن مين؟ ومن خطيبها. طبعا ده كان سيف مر جدا على نفس العذراء. والعذراء عملت ايه؟ سكت. كفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. شايفه بيشك فيها هي وقت تكت. طب دافع عن نفسه؟ لا ما دافعش عن نفسه. حتى فكر العذراء اتعلمت دي منين؟ مش عارف، قد يكون من الايه اللي قالها اشعياء النبي ظلم امه فتذلل ولم يفتح فاه جاي، قد تكون اتعلمتها من يوسف الصديق لما اتظلم وما فتحش بقه وسكت جاي. انما اهو سيف يا احبائي اكتزته نفس العذراء، انه اقرب من ليها يشك فيه. السيف ده ايضا اجتاز داود الملك. داود كان شاول عايز يموته، ففي مرة داود وقف بيعاتب شاول، قال انت بتشك فيا ليه؟ لماذا تسمع كلام الناس القائلين هو ذا داود يطلب اذيتك؟ ليه بتسمع كلامه؟ انا يا عم مش عايز اذيك في حاجة، انت ليه شاكك فيا وليه شاكك في سلوكي؟ طب كان ايه السبب اللي خلى شاول يشك في داود؟ كان في راجل وحش اسمه كوش البنياميني، كلام ده مذكور في المزمور 7، كان هو اللي بيوقع ما بين داود وما بين شاول. داود يحب شاول جدا، انما الراجل ده كان يقعد يوشوش في شودان شاول، يقول له داود وحش، داود عايز يموتك، داود عايز ياخد منك المملكه، داود عايز يكرشك، وداود ما بيعملش حاجه، وشاول بيطرده وبيشك فيه وهو بريء تماما، على راي ما قال المزمور ابغضوني بلا سبب، قال له ما عملتلكش حاجه. كل واحد في حياته يا احبه هيطلع له كوش بنيامين، ثق في كده، هيطلع واحد كده يطلع ينخور ويقول كلام وحش عليك ويشكك الناس فيك، لازم هتجتاز هذا السيف، ناس تشك فيك وانت ما عملتش حاجة. بل بالعكس انا عايز اقول لك يمكن تكون بتحبهم. بولس الرسول رسالة كورنثوس الثانية، معلش علشان الفترة دي بحضر فيها، يعني النقطة دي شغلة الواحد شوي. اكتر ناس تعبوا بولس الرسول الناس اللي هو كان بيخدمهم وكان بيحبهم، شكوا في رسوليته، شكوا في خدمته، شكوا في انجيله، وبقوا بيطلع عليه كلام وحش. طب اسال بولس، ده بولس راح كنيسه كورنثوس ومش عايز، من حق بولس انه الكنيسه اللي يكرس فيها ياخد احتياجاته منه. بولس قال لا، انا عايز اجعل انجيل المسيح بلا نفق، قال لا اريد ان اثقل عليكم. فكان بولس الرسول يرفض ياخد فلوس من الناس بتاع كورنثوس. ليه يا بولس؟ قال اصل انا مش عايز اتقل عليه، انا عايز اجعل انجيل المسيح بلا نفقه. افرض واحد مثلا عجبه بولس الرسول يقول لك انا نفسي بولس يجي يكلمني، بس لو جبت بولس هيقول لي اكلني وشربني، انا مش عايز ادفع فلوس، فانا لا عايز اسمع بولس ولا عايز الكرازه بتاعته. فبولس قال انا مش عايز كده، انا عايز اجعل الانجيل بلا نفقه ببلاش. فبقى العمل ده محبه بولس الرسول لكورنثوس. عارف الشك يوصل لايه؟ الناس يروح يقولوا اصل بولس مش رسول فملهوش جرأة ان يقول لنا ادوني فلوس. تصور، يعني بقت علامة محبة بولس لكورنثوس هي اللي بيشككوا فيه. سيف مر على ناس تحبهم وتخدمهم وتقدم لهم محبة ويشكوا فيك ويقولوا عليك كلام وحش. طيب ايه الملجأ؟ اقول لك بصراحة الموضوع ده ملهوش ملجأ الا الصلاة. الموضوع ده ملهوش ملجأ الا الصلاة. تقول لي يا ابونا بيسوقوا سمعتي، يا ابونا بيقولوا من ورايا كلام، يا ابونا بيعملوا، صدقني انا ما عملت حاجه. اقول لك انا مصدق. تقول لي طب اعمل ايه؟ اقول لك مفيش ملجأ الا الصبر. صفوا وانظروا خلاص الرب، امسك في ربنا وصلي وسيب ربنا هو اللي يظهر براءتك. فده سيف تاني يا احبائي تجوز نفس الانسان سيف الشك. عايز اقول سيف ثالث امر من السيفين دول، سيف اليوت وسيف الشك، شيء سيف الرفض. سيف الرفض، تصور يا احبائي السيد المسيح في ميلاده مفيش بيت قبله لم يكن له موضع في منزل، كل ما يروح بيت يكرشوا العرش. يا دي صعبه خالص، يعني تروح تخبط ست حامل وفي ساعتها الاخيره وبتخبط على الناس، يا جماعه بس ادخل اولد عندكم مش لعبر. حتى لما هربت لمصر كتير من قرى مصر كانت بترفض العذراء مريم، ده مش يرفضوها، ده في مره دخلت طلبت ميه للطفل في المحمه، قالت لهم بس ميه الولد يشرب، قالوا لها لا، ورفضوا يطلعوا لها ميه. راح المسيح حفر بير كده وطلع منه ميه وحمت الطفل وشربته. يعني عايز اقول لك ايه، حته الرفض دي حته صعبه خالص. السيد المسيح يا احبائي طول حياته عاش مرفوض من اليهود، عاش مرفوض اليهود، جاء الى خاصته وخاصته لم تقبل. تصور السيد المسيح يا احبائي بعد كل الخير اللي يعمله مع شعبه في الاخر يقولوا ايه؟ اصلبوا دمه علينا وعلى اولادنا، لا عايزينه ولا عايزين نشوفه. ده اللي كان بيقول في وسطهم يصنع خير، يعني مش بس شكوا فيه لكن ايضا رفضوه، لا نريد ان هذا يملك علينا. سيف مر يا احبائي تجوزه النفس، انها تشعر انها مرفوضة من اللي حواليها. سيف صعب، مش بس بيشكوا فيها ويشككوا فيها، لا ده رفضنا. موسى النبي كان كده. تصوروا يا احبائي موسى النبي اللي كان بيعد كابن الابن فرعون، وكل غنى نفسه وكل خزائن مصر لموسى. لكن موسى فرق كل هذا من اجل ان هو ينظر في اثقال اخواته. قال ايه غنى ايه وبتاع، اذا انا اخواتي انا اقعد معاهم اتذل معاهم وانا رفض الغنى بتاع مصر. فمحبة فيهم رفض كل الغنى دوت. عارف اللي تنازل عن كل الغنى من اجلهم، عارف عملوا فيه ايه؟ رفضوه وقالوا مش عايزين موسى، وانتخبوا ليهم قائد تاني يرجعهم مصر. ايه رأيك في الرفض دوت؟ يعني ده موسى ضحى من اجلهم وهم رفضوه. العجيب ان ربنا لما حب يعاقبهم موسى مرضاش. ربنا بيقول له موسى، قال له موسى دعني افنيهم، قال له لا يا رب لسه بتقوله دوت. الله، مش دول اللي رفضوك يا موسى؟ رفضوه لكن موسى بيحبه. ده يا حدائي سيف، كل نفس تخدم لازم تجتازه. ناس تحبهم وتقدم لهم محبة وتعمل معهم أعمال محبة وتلاقيهم رفضينك، حتى يمكن السلام مش عايزين يسلموا. سيف صعب. تقول لي طب ايه اللي يعزي النفس في السيف دوت؟ اقول لك اللي يعزي النفس هو السيد المسيح اللي اخرجوه خارج المحلة. لما تلاقيهم رفضينك كده، ها تدخل كده الشغل تبص تلاقي كله راح مدور وشك، تقول التحية محدش يرضى يرد عليك. طب وانا عملت لكم ايه؟ ده انا بعملكم بكل محبة. او سيف المسيحيين بيكتزوه في اعمالهم وفي اشغالهم وفي استجرانهم، مرفوضين من الكل. ويمكن اللي بيرفضوك دول انت سبق وقدمت ليهم معروف او احسان. تقول لي طب اعمل ايه؟ اقول لك اعمل زي سيدك، اخرجوه خارج المحل. طب اعمل ايه؟ قال لك بولس الرسول فلنخرج اذا اليه خارج المحلة حاملين عار. زعلان من ايه؟ كرشوك اتكرش اتكرش. وانت خارج المحلة حتبص جنبك تلاقي مين مكروش معاك؟ المسيح. ايه رأيك؟ ما انت جوه المحلة مش هتلاقيه، في الهيصة وفي اللمة وفي الكرامة ويرفعوا فيك، ويعني مش هتلاقيه. يقول لك انا ما بقعدش جوه، انا بره، انا مطرود، انا مطرود. فكل ما تنطرد بص للمسيح هتلاقيه ايه؟ هتلاقيه جنبيك. فلنخرج اذا اليه خارج المحلة حاملين عرب. سيف رابع يا احبائي اختم بيه اكتزته العذراء مريم، هو سيف الخدمة وسيف الخدمة الصعبة. يبقى السيف الاول سيف اليتم، التجارب اللي بتيجي في حياتنا ملناش يد فيها، ثق ان ربنا له خطة لخلاص نفسك. السيف الثاني سيف شك المقربين ليك، وده ملهوش علاج الا الالتجاء لله بالصلاة. السيف الثالث سيف الرفض، ورفض من اللي انت بتحبهم ومن اللي بتقدم ليهم محبة. اقول لك ملهاش علاج غير انك تنظر للمسيح اللي مرفوض من العالم كله. السيف الرابع والاخير اللي اتكلم عنه سيف الخدمة. تصور الملاك لما ظهر للعذراء قال لها ان اليصابات حامل. يقول الكتاب المقدس اما مريم فقامت بسرعة الى الجبال الى اليهودية. العذراء مريم كانت في الناصرة، والناصرة دي في اقصى الشمال، واليصابات في اليهودية دي في الجنوب. يعني العذراء مشيت مشوار طويل بكل طول ارض اسرائيل من اقصى الشمال للجنوب. ادي شوف نوع الخدمة. طيب دي النقطة الاولانية. النقطة الثانية يبقى اول نقطة الرحلة الطويلة اللي العذراء مشيتها عشان تروح تخدم اليصابات. بس ساعات يبقى الواحد الخدمة جنبيه او قدامه، والواحد يعني ايه يقدم رجله ياخر رجل. لا دي سفره مشوار طويل عشان تخدم اليصابات. طب النقطة الثانية خدمة شاقة جدا، راح تخدم امرأة عجوزة حامل. ده احنا ساعات نشوف يعني ام مثلا او اب بتقدم بيه الايام تلاقي ولاده يبتدوا يتجروا، يا ابونا كل شوية تناديني، كل شوية هات لي مية، كل شوية دخلني، كل شوية خرجني. واسمها ايه؟ اسمها امي او ابويا. وتلاقي الواحد يبتدي ايه يزنزق كده ويضجر. خدمة الكبار صعبة منكرش. العذراء راح تخدم خالتها اليصابات ست عجوزة وحامل. يعني خدمة مش راح يعني كده بس هتقعد معاها تتونسها، لا. طب النقطة الثالثة تقعد العذراء تخدم اليصابات نحو ثلاثة اشهر. ما كملتش الثلاث اشهر بالظبط. ليه؟ العذراء كانت اليصابات حامل في الشهر السادس، وثلاث اشهر يعني التسع اشهر قربوا يخلصوا. راحت العذراء ايه؟ ماشي. طب ليه؟ قالت لك اصل لو حصلنا لما التسع اشهر يكملوا اليصابات هتولد، الدنيا كلها هتتلم، وهتقعد بقى اليصابات تحكي دي العجرة كتر خيرها، دي ثلاث اشهر بتخدم فيها، دي ثلاث اشهر بتعمل. العجرة مش عايزة كده. فقبل ما الهيصة تتلم راحت العجرة سايبة الدنيا وجريت. خدمة بعيدة عن المدح. احنا ممكن نخدم بس لو الحكاية قدام الناس، لكن لو عمل في الخفاء يعني الواحد ايه احد الشايف. لا، العذراء خدمتها خدمة الخفاء دي. طب ايه تاني في خدمة العذراء الصعبة دي؟ خدمة تسببت في شك خطيبها من جهتها. قلت لك غابت ثلاث اشهر ورجعت ظهر عليها الحمل فيوسف شك فيها. ايه رأيك في العذراء وفي الخدمة بتاعتها الصعبة دي؟ عارف كلمة العذراء الحلوة تقول ايه؟ العالم يفرح لقبول الخلاص، لكن احشائي تلتهب عند نظر الى طلبوت. قلت مش مهم انا اتألم، مش مهم انا يجوز في نفسي سيف، لكن انا افرح لما الاخرين يقبلوا الخلاص ويتمتعوا به. ياريتنا احبائي نتعلم ان احنا ممكن تلاقي واحد بيخدم في مكان اول ما لقى شوية دقات تعب يقول لك طب انا علي بيه، انا علي بيه، لا انا رايح الخدمة ولا انا عامل. افتكر الكلمة الحلوة اللي اتقالت عن صفتي يا الساكر، احنا كتفه للحمل. ما تهربش من الخدمة الصعبة، هذا انفطاقتك. ما تهربش من الخدمة اللي ما فيهاش مديح، دي ليها اجر اكتر عند ربنا. ما تهربش من الخدمة المكلفة. عن رأي مال بولس الرسول قال له تمم ايه؟ تمم خدمتك. ربنا يدينا احباء ان احنا نتعلم من العذراء مريم ان احنا نقبل كل ما يأتي علينا بشكر، زي ما قال القديس يوحنا ذهبي الفم، ليس كلمة أفضل من أشكرك أيها الرب الإله ولإلهنا المجد دائما أبديا.